شيخنا حكم الأخذ من اللحية؟
الأخذ من اللحية إذا كان الأخذ للحية ما دون القبضة يجوز عندي ولا شك، خلافا لكثير من العلماء خاصة أهل الحديث في العصر الحاضر. أما الأخذ أكثر من ذلك فلا أرى جوازه، لأنه ينافي عموم قوله عليه السلام وعاء كل حاء. الإعفاء مطلق، ولولا ما ثبت عن جماعة من السلف دون مخالف لهم أنهم كابن عمر كان يأخذ ما دون القبضة لأبقينا الحديث على إطلاقه. لكن مجيء هذا الأثر ومعه آثار أخرى هي التي فتحت لنا طريق تقييد الحديث بما دون القبضة. أقول هذا لأن كثير من الناس يقعون في هذه المسألة ما بين إفراط وتفريط. أشرتني يا أبو عبد الله، الناس كما أشرنا آنفا يمنعون الأخذ من اللحية ولو شعر، وناس يتساءلون حتى تكون مذابهم تكون لحاهم على مذهب لا وجود له بين المذاهب المتبعة لأهل العلم إلا مذهب عوام الناس الذين يقولون خير الذقون إشارة تكون.
يا عبد الله،
هذا إفراط وذاك تفريط، والحق وسط بين ذلك كما ذكرنا. من هنا أو بمعنى آخر من هذا المثال يظهر لكم أهمية القيد الذي أنا أحرص على تنبيه الناس دائما عليه، والدعوة دائما التفتت حوله، وإلا انحرف الناس يمينا ويسارا وضلوا ضلالا بعيدا. ما هو فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح؟ لأن السلف الصالح بدءا من الصحابة وأنت نازل كانوا حديث عهد بين نزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام وبتحدثه صلى الله عليه وسلم ببيان هذا القرآن بحديثه غضا طريا فتلقاه كما هو من جهة دون زيادة أو نقص، ثم رأوه كيف يطبق هذه الألفاظ الحديثية التي يمكن أن يفهم منها الإنسان فهما خلاف ما كان عليه واقع الرسول عليه السلام والسلف جميعا. بسم الله. أنا قلت لك حماك الله مفترضا أنك لا تعلم أن التزام الثانية هذه لا أصل لها في السنة، وإذا كنت تعلم أنه لا أصل لها في السنة ففي نفسي أن أفترض فرضية أخرى وهي الأنسب بالنسبة إليك، أنك إنما تفعل ذلك أحيانا.
لا أعلم.
أيضا هي الأولى.
طيب شيخنا بالنسبة لموضوع
هات مرة هات كلينيكس هات
الصحيح
هات الصحيح شيخنا
بدك تكمل
في نفس
الموضوع؟
إيه لا ولا ما بدي كمل؟ إيه شيخنا إيه
ما بدي كمل؟
شو؟
غير مستدى لما تخلص الموضوع آخر
شو هو السؤال؟
نحكي بنفس الموضوع
بدك تحكي بنفس الموضوع؟
نعم
شكرا.
إذا سمحت لي
يعني. وصاحبك اللي سوى خاطر. نسيته.
نسيته.
أنا كمان ترقية ثانية.
يا شيخي الموضوع أصل السؤال هو بيني وبين الأخ الخطيب امبارح.
معلش مش مهم هذا.
ما إحنا يعني.
المهم إن الواحد ينتظر دوره.
نعم ننتظر
إن شاء الله. أيوه.
شفت
سمعتك طلبت مية. شكرا شفت قلت هذا المثال هو الذي يحملني وأعيد كلامي السابق لما أوجد على أن أقول أن الطريق الصحيح لكل من يدعو إلى اتباع الكتاب والسنة أن يقيد ذلك بمنهج السلف الصالح، وإلا سيأتي بدين جديد. عندي أمثلة كثيرة تختلف باختلاف المواقع والمناسبات. من أشهرها وأوضحها من الناحية العملية حديث يد الله على الجماعة، وحديث صلاة الواحد مع الواحد أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الاثنين، وهكذا. فلما دخلنا نحن في وقت الظهر بعد ما أذن الأذان نريد أن نصلي تحية المسجد، نريد أن نصلي سنة الظهر القبلية عادة وسنة، كل واحد منا ينتحي ناحية من المسجد ويصلي وحده. فلو أن رجلا بدا له أن يجمع هؤلاء على إمام ويقول يا جماعة تعالوا نصلي جماعة، والرسول قال كذا والرسول قال كذا، شو قال الرسول؟ يد الله على الجماعة وصلاة الاثنين أزكى من صلاة الواحد، وهكذا. شو رد علي هذا الإنسان؟ عم يتجه علينا بحديثين، واحتجاجه في التعبير في العلم الأصولي أنه يحتج بالنص العام أو المطلق، فاحتجاجه ماشي مع القواعد الأصولية فيما يبدو، لكن الشخص الذي يلتزم بالمنهج السلفي السابق يرحمك الله يلتزم بالمنهج السابق ويقول لا يجوز لنا نحن أن نفهم الأحاديث النبوية فهما يختلف مع الواقع السلفي. نحن نرى حتى اليوم والحمد لله ما رأينا مثل هذه البدعة أن نصلي سنن جماعة بحجة حديث صحيح عام. ليش نحج هذا الذي قد يحتج علينا لمثل هذه البدعة؟ نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. وهكذا كل النصوص التي تحتمل من حيث الدلالة العامة إذا لم يجري العمل لم نعمل. يأتي على العكس من هذا هي مسألتنا نص عام وعقل لها لكن جرى العمل على تقييده. شيء هذا مثال معاكس لذلك. هناك فرضي العمل بالنص العام قلنا لا. لماذا؟ لأنه لم يجري عليه العمل. هنا وأعف اللحى النص العام تارك اللحية على سجيتها وعلى ما خلق الله عليها. قلنا لا. لماذا؟ لأن السلف الذين بعضهم سمعوا هذا الحديث من الرسول مباشرة وبعضهم من أولئك الذين سمعوه من الرسول مباشرة ثبت عنهم أنهم كانوا يأخذون. فإذا نقول بأن نحن نأخذ بعموم الحديث هنا وكما سمعنا من كثير من الناس وبعض الرسائل أنه عمل الصحابي ما هو حجة. نحن نقول عمل الصحابي ما هو حجة فيما إذا خالف نصا لا يقبل النقاش بحيث اضطرنا أن نقول أخطأ الصحابي الفلاني وهو على كل حال مأجور. لكن هذا النص العام ممكن أن يكون له مفهوم ثاني وهو لكل مقيدا. فإذا وجدنا مثلا أحد رواة هذا الحديث هو عبد الله بن عمر هو الذي يأخذ من لحيته ما دون القبضة وهو روى هذا الحديث. فإذا هو لو كان يفهم الحديث على الإطلاق ما أخذ ذاك الأخذ. وبخاصة أن ابن عمر أشد الصحابة كلهم وأحرصهم على اتباع سنة الرسول حتى من أبيه إلى درجة أنه بالغ في ذلك وجاء بعجائب لم يقر عليها. هذا الذي بالغ وبعض مبالغاته معروفة أنه مثلا كان يدخل الماء في عينيه لما يغسل إيه وجهه. كان إذا وصل إلى مكان الرسول عليه السلام بال فيه يبول هو فيه. هذا واضح أنه قضية مش قضية عبادة. هذا واحد يعني ضاق يعني شو يقال في اللغة العربية غلبه البول فأراد أن يقضي حاجته. هذا ما في معنى التعبد اطلاقا لكن من حرص على اتباع الرسول فعل هذا. وهي آخرا بمقود ناقته يطوف في مكان لماذا سبحان رئيس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان الذي سمع قوله عليه السلام وعى كلها وهو يرى الرسول لا يأخذ من لحيته هو شاهد عيال. يستحيل عليه وقد فعل تلك الأفاعيل لما يفعل مثل ما فعل الرسول عليه السلام وقد أمر بذلك. لكن لا هو يفهم من مشاهدته للرسول ومن سماعه لكلام الرسول أنه لا يعني هذا المعنى الذي يذهب إليه بعض الشيوخ فهو لأنفاء المطلق. واضح؟ لذلك هذا المثال كواقع وذاك المثال الذي صورته لكم ولم يقع وأرجو أن لا يقع، لكن مثله كثير جدا. أنا خيرت لكم أو فرضت لكم هذا المثال لأنه لم يقع ويبادر الجميع إلى إنكاره مع أنه مثل واقع بالمئات بل بالألوف. ألا مثلا الزيادة بعد الأذان، أديش في خلاف بين السلفيين والخلفيين في القضية شيء كثير. شو حدثهم يا أخي؟ الصلاة رسول قالوا وقال صلوا علي وسلموا تسليما، من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه وسلم. الآية والحديث مثل ذلك الحديثين هم عم يحتاجوا فيها. شو جوابنا لو كان خيرا لسبقوا إليه؟ لك يا أخي هذا المعنى اللي أنت عم تظهرون الآية والحديث يعني غاض عن رسول الله عاشنا غاض عن بلال حبشي اللي أذن في حياة الرسول كلها وبعد الرسول والمؤذنين الآخرين والأئمة المسلمين غاض عنهم. شو أقول غاض عنهم؟ طيب ما غاض عنهم؟ إذا تساءلوا أنحن أحرص منهم؟ هذا كمان مستحيل. لذلك عدم التنبؤ لهذه النقطة يقع في البدعة كثير من أهل العلم، مش العوام، كثير من أهل العلم. مثلا أنا نصصت في سورة صلاة أن القذف بعض الركوع بدعة، أنا أعلم أن هذا ما قاله قائل إطلاقا، لكن حياة السلف تعطيني هذا الحكم. مثل ما قلت لك الجماعة هذه اللي حكينا عنها لو فعلت
بدعة
بقول أنها بدعة، لكن ما حدا قالها. ليش ما حدا قالها؟ لأنه ما وقعت والحمد لله ما وقعت. وأنا أقول لأن الوضع بعد الركوع هذه بدعة، ما حدا قالها. لماذا؟ لأنها لم تقع سابقا. لكن في هذا العصر بعض العلماء الذين يخدرهم ويجلهم أخذوا من عمومات بعض الأحاديث هذا الوضع في هذا المكان. يجب أن ندرس صلاة الرسول، صلاة الصحابة، صلاة الأئمة اللي مخلدهم من تبعهم إلى آخره. فلا نجد أحدا منهم يقول أتباعهم فضل عن الصحابة يقولوا عن الرسول أنه كان يضع بعد رفع رأسه من الركوع. إذا هذا المثال الواقع كذلك المثال الذي لم يقع، هذا المثال الواقع يقع من علماء سلفيين لكن هم يلتقون مع المبتدعين، لأن الحجة واحدة وهي عمومات لم يجري العمل عليها إطلاقا. وكنت أقول كمثال أنه ما بيجوز العمل يا أخي بعام تبين من الأحاديث الأخرى أن ليس المقصود به هذا العموم ولا مقصود مكان واحد وهو الوضع في القيام الأول. وكنت أضرب مثالا في أحاديث الإشارة بالإصبع في التشهد تنقسم الأحاديث الواردة في هذا الصدد إلى أنواع، منها حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير في الصلاة وين وكيف ما في بيان مطلق. حديث آخر قريب من هذا لكن كان يشير في التشهد، كان يشير في الصلاة مثل حديث أنس لكن الفرق بين حديث أنس والحديث الثاني. الحديث الثاني قال يشير في الصلاة، لكن جاء بلفظ يشير في الجلوس في الصلاة. شو زاد هنا؟
جلوس.
حدد
المكان.
حدد المكان بعض التحديد. اجت رواية ثالثة، كان يجلس إذا جلس للتشهد. هذا كما يقال اليوم تعبير العصر الحاضر وضع النقاط على الحروف. الآن إذا ما فسرنا الحديثين السابقين، الحديث الأخير شو بيطلع معنا؟ شوف أنا شو راح أساوي هلا. هلا أنا قائم وقابل كان يشير في الصلاة، أي إشارة في الصلاة، لكن هذا ما حدا ذكره، ما حدا ذكره. كمان شو راح أساوي؟ سجدت السجدة الأولى ورفعت رأسي، وسجدت السجدة الثانية، والصلاة الأمنية وجلوس. ما حدا بيقول هيك، كنت أنا أقول ما حدا بيقول بهالإشارة هاي ولا بهالإشارة بين السجدتين. وكنت أضرب هذا المثال فعلا منذ سنين في الشام هنا. إذا زارني أحد المتخرجين من الجامعة الإسلامية، صلى المغرب معي ثم أقام الصلاة وصلى العشاء جمعا، وكان معه رجل شاب طيب مغربي، فرأيته يشير بإصبعي بين السجدتين، هل كنت أخشى؟ رأيته بعيني، نقشته فيما بعد. احتج أنه في حديث في مسند الإمام أحمد، وأنا والحمد لله كنت على علم به، وليس معنى هذا أنه لا يفوتني حديث بل عشرات الأحاديث، لكن من إمكاني، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، أن الواحد قال في حديث وشافه في كتاب كذا، ما أسهل عليه من استخراجه ومعرفة صحته وضعه. هذا كان مانع عليه من قبل، لأني له علاقة بصلاة النبي. قال هذا في حديث تلوين، قال في مسند الإمام أحمد، صحيح في مسند الإمام أحمد. تلو صحيح؟ قال إيه نعم. قلت له أنت صححته؟ قال لا، ما قال لي بعض المشايخ. أنا أعرف يعني من يقول بهذا الشيء. المهم لم يجلس عندي، لم يمكث طويلا، ما دخلت معه في بحث طويل كما فعلت مع آخرين. هذا الحديث موجود في مسند الإمام أحمد، لكن في تعبير المحدثين شاذ. لما؟ لأن الحديث هو من رواية وائل بن حجر الذي نحن نعتمد على حديثه التحديق والتحريق. هذا الحديث يرويه عاصم ابن كديب عن أبيه عن وائل بن حجر، ثم عن عاصم تتكاثر الطرق. إمام أحمد هل روى التحريك الذي نعتمد عليه، وروى أحاديث أخرى بلفظ الإشارة دون التصريح بالتحريف، كل هذه الأحاديث قلت إما أنها مصرحة بالتشهد أو لا تصرح، كما ضربت مثلا آنفا حديث أنس وغيره. جاء في مسند الإمام أحمد بسند إذا نظر إليه الناظر ما كان عالما بالحديث، لكن لم يكن مطلعا على طرق الحديث لا يشعر إلا أن يحكم صحته، وهذا الذي يقع فيه الناس اليوم. لأنه الإمام أحمد يقول حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق يقول حدثني سفيان وهو الثوري، سفيان يقول حدثني عاصم بن كليب إلى آخره. هذا سند صحيح لا يعرفه ولا عليه إشكال، لكن لما تشوف هذه الطرق التي أشرنا إليها عن عاصم تشوف مخالفة تلك الطرق لهذه الطريق. لنتساهل الآن ونتسامح في التعبير نقول الطريق الصحيحة، لأنه إمام أحمد، عبد الرزاق، سفيان الثوري، عاصم كليب عن أبي من وائل. لكن الطرق الأخرى الصحيحة كلها متفقة على أحد شيئين، إما التصريح بمكان التحريك أو التشاوز أو الإطلاق بدون تقييد. هذا السند الصحيح نقول ابتداء ماذا فعل؟ ذكر التحريك بين السجنتين أو الإشارة بين السجنتين ولم يذكرها بالتشاوز. هذا يقال في تعبير المحدثين حديث شاذ. لماذا؟ لأنه خالف كل رواة الثقات، هل رواه عن عاصم بن كليب. فالثقات قلنا على قسمين، قسم من صرح بالتشهد ومنهم شعبة، وقسم ما صرح بالتشهد ولا صرح بين السيدتين. تفسر رواية من لم يصرح برواية من صرح ومن صرح. وهذا إذا وقفنا عند حديث وائل، فإذا انتقلنا إلى حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن الزبير كلاهما في صحيح مسلم كمان إني بصرح في التشاوذ. فإذا الذي جمع هذه الطرق بتغير الرأي السابق، هل هو رأي حسب ما عرضت عليكم أن هذا سند صحيح عبد الرزاق سفيان عاصم إلى آخره، بتغير رأي غصبا عني لأني أجد الثقات خالفوه، ثم أجد الطرق الأخرى للأحاديث التي جاءت عن غير وائل تتفق على أنه التحريك أو الإجارة والتشاور. إذن هذا حديث الشاذ لا يجوز العمل به. رجال الثقات على الرأس والعين، لكن هذا ليس كل شرط في الصحة، بل هو شرط من شروط الصحة. لذلك قال علماء الحديث أنه في تعريف الحديث صحيح ما رواه عنه ضابط وعن مثله عن مثله إلى منتهى، ولم يشذ ولم يعل، هذا شذ. جاء بالتحريك بين السجدتين أو بالإجارة ولم يأتي بها بالتشهد اللي جاء تقريبا متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث شاذ. ثم عدم جريان العمل من المسلمين في كل هذه الأصول يؤكد هذا الشذوذ. بهذا ينتهي كلامي من المثال الذي ضربته في موضوع اللهية، أنه الإطلاق الموجود دعاء كلها ينبغي أن يفسر بعمل السلف، كما ينبغي تفسير الأحاديث الأخرى بما كان عليه السلف. بهذا أنا ينتهي كلامي، فإذا كان أنت كلامك حول الموضوع فأنت أولى من صاحبك.
نعم، جزاك الله خير شيخي. طيب هذا فهم بالنسبة للترك المطلق، لا يحقرنا في نيل الأوطار أنه الإمام النووي على ما أظن قال يكره في اللحية